أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عز وجل عليه. التوبة بمعنى الرجوع، العبد يرجع إلى الله والله يرجع إليه. العبد يرجع إلى الله بالاستغفار والله يرجع إليه بالمغفرة. طبعا البعض ما يتحمل هذا الشيء، البعض ما يتحمل أن تقول لي الله يتوب على العبد. من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه. ثم قال: وإن السنة لكثيرة. من تاب قبل موته بالشهر تاب الله عليه. ثم قال: وإن الشهر لكثير. من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه. ثم قال: إن يوما لكثير. من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه. ثم قال: وإن الساعة لكثيرة. من تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه. أهوى يعني أنزل، أهوى بيده إلى حلقه يعني أشار هكذا. النفس مؤنثة سماعيا، وقد بلغت نفسه، لأن النفس مؤنثة سماعية. من تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه. من تاب وقد بلغت نفسه هذه تاب الله عليه. وهذا من أنواع لطف الله عز وجل، يسمح للبشر بالتوبة إلى آخر لحظات عالم الأعمال. فإذا بلغت النفس إلى الحلق فقد مات الشخص، فبعد الموت بعد ماكو عمل، أكو حساب. قال رسول الله في آخر خطبة خطبها: من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه. ثم قال: وإن السنة لكثيرة. من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. ثم قال وإن الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه. ثم قال إن يوما لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه. ثم قال وإن الساعة لكثيرة من تاب وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده إلى حلقه تاب الله عليه. بمناسبة الآية الكريمة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الكلام حول الجملة الكريمة فما استمتعتم به منهن، الكلام حول المتعة التي وردت حليتها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، والمقصود الإشارة كعادتنا إن رجلا، طبعا المصادر بكرية، إن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله ابن عمر عن المتعة. رجل من أهل الشام، وعندما يقولون من أهل الشام أي ناصبي أو شبه ناصبي، إن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله ابن عمر عن المتعة، وعبد الله ابن عمر كوالده كافر زنديق ملحد ناصبي خشن، وإن كانت خشونته أقل من والده عمر لعنة الله عليهما. إن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله ابن عمر عن المتعة فقال حسن جميل. شوف لطف الله اللي ما يخلي الحق يضيع. حسن جميل، قول جائز الله ما يخلي، قول لا بأس به الله ما يخلي، قول حسن اترك بعد روح الله ما يخلي. حسن جميل، خو أنت العالم البكري ليش تسجل في كتابك الله ما يخلي؟ خو واحد من علماء البكريين سجل كافي بعد، ليش الثاني والثالث يسجل الله ما يخليهم؟ فقال حسن جميل. قال الشامي فإن أباك كان ينهى عنها، مو إن أباك نهى عنها، كان ينهى عنها، حالة استمرارية، فإن أباك كان ينهى عنها. فقال ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر به، أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله؟ قم عني، قم عني يعني قم ولي. هذه ابن عمر لا يسويها. مو إنسان مسلم شيعي مؤمن ابن عمر لا يسويها. وإهنا أنا أكو نكتة ما أدري لازم نبحث عنها في التاريخ. فقال ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله وأمر به. هل رسول الله تمتع في حياته الكريمة ولو مرة؟ ابن عمر ده يقول إيه حسب المصادر البكرية. إن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله ابن عمر عن المتعة فقال حسن جميل. قال فإن أباك كان ينهى عنها. فقال ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعلها رسول الله وأمر بها أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله؟ قم عني. جاء في كتاب المحاضرات للراغب إن رجلا من المسلمين كان يفعلها المتعة فقيل له عمن أخذت حلها؟ المتعة محرمة، أنت شبيك تفعل المحرم؟ من قال لك حلال؟ فقال عن عمر، أنا أخذت حل المتعة عن عمر. فقال كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ هم هنا أكو ملاحظة يجب البحث عنها في التاريخ. إجمالا والنص مو حافظ بالدقة، قال عمر في المدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. هدد عمر بالمعاقبة، أما هل عاقب أحدا بعد نهي عمر عن المتعتين خاصة متعة النساء؟ هل فعلها أحد وثم عاقبه عمر عليها؟ هنا يقول إيه. فقال كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال لقوله متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء. شلون يصير دليل؟ فأنا أقبل روايته رواية عمر في شرعيتها في شرعية المتعة على عهد رسول الله وما أقبل نهيه من قبل نفسه. فإذا الراوي فيما يخص حلية المتعة هو عمر، ولم ينكر عليه روايته أحد ولا واحد من البكريين قال السند ضعيف لأن الراوي عمر. كلهم أطبقوا على أن السند قوي لأن الراوي عمر. جاء في كتاب المحاضرات للراغب أن رجلا من المسلمين كان يفعلها فقيل له عمن أخذت حلها؟ فقال عن عمر. فقال كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال لقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء. فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وما أقبل نهيه من قبل نفسه. بمناسبة الآية الكريمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إخواني، ذكر فيما سبق كرارا ومرارا أن من كانت أصول دينه صحيحة وصدرت عنه ذنوب فالذنوب مغفورة بواسطة محايات كثيرة متنوعة: الاستغفار، التوبة، قاعدة إن الحسنات يذهبن السيئات، عفو الله، الشفاعة، وما أشبه. أبدا في هذه المسألة ماكو شك ولا تردد ولا توقف ولا ريب ولا أي شيء أبدا. من كانت أصول دينه صحيحة حتى إذا كان زانيا، حتى إذا كان لائطا، حتى إذا كان مدمنا على الخمر، فذنوبه مغفورة وهو من أهل الجنة. طبعا لازم ما يرتكب الذنوب. المؤمن والمؤمنة لازم يكون عندهم تقوى، فعل الواجبات، ترك المحرمات، خصوصا ترك المحرمات الذي يقال له الورع. ما يصير مؤمن ومؤمن يرتكبان الذنب ولو ذنبا واحدا. أما إذا ارتكب تحت ظروف قاهرة وكانت أصول دينهم صحيحة، فهل الذنوب مغفورة أم لا؟ نعم، الذنوب مغفورة بلا شك. البشر العادي أسلوبه الشكل، فكيف بالله الرحمن الرحيم الودود العطوف الحنان المنان؟ البشر العادي إذا ابن موظف ومن أشبه وضعه العام على ما يرام، أما عند مخالفة في الجزئيات فالبشر العادي يعفو عن مخالفاته الجزئية، فكيف بالله عز وجل؟ هذه قاعدة ثابتة لا شك فيها. طبعا هذه مو دعوة إلى ارتكاب الذنوب، إلى فعل الحرام وإلى ترك الواجب، أبدا. الدعوة إلى التقوى، الدعوة إلى الورع، والنصوص القرآنية والنصوص الحديثية في التقوى والورع كثيرة متنوعة. أما إذا تحت ضغوطات الظروف القاسية المؤمن والمؤمنة ارتكبا ذنبا، فماذا تكون النتيجة؟ الله يضحي بالعظيم في سبيل الحقير أم يضحي بالحقير في سبيل العظيم؟ لا، البشر العادي اللي ما يفهم يضحي بالحقير في سبيل العظيم، فتريد الله يضحي بالعظيم في سبيل الفقير، في سبيل الحقير. طبعا حتى القضية ما يكون له واقع شديد على أذهان الناس وعلى ذهن التاريخ، شوية شوية يبينون القضية. هسه احنا في المرحلة الأولى وتجي المرحلة الثانية إن شاء الله. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال من اجتنب ما أوعد عليه النار. أوعد من؟ الله عز وجل. من اجتنب ما أوعد عليه النار إذا كان مؤمنا. أصول دين لازم تكون ثابتة، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. من اجتنب ما أوعد عليه النار إذا كان مؤمنا كفر الله عز وجل عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما. شوفوا مرحلة أولى حتى وقع القضية ما يكون شديد، بالتدرج يبينون القضية. والكبائر السبع الموجبات، الموجبات للنار، لدخول النار. إذن قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، العقوق ضد البر، بر الوالدين، عقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرق بعد الهجرة. كان أعرابيا، كان من أهل الصحراء، ثم دخل المدينة الإسلامية وعايش الأجواء الإسلامية، فهذا ما يصير مرة ثانية يرجع إلى الصحراء. ليش؟ لأن الله هداه، فكيف يرجع إلى أجواء غير دينية؟ وقذف المحصنة، القاف يعني الرامي بالزنا، والمرأة تكون محصنة أي تكون ذات بعل. وقف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف. الفرار من الزحف يعني تقدم الجيش، وهذا جندي في ضمن الجيش، فالعدو يضغط على الجيش فهذا ينهزم، هذا حرام. من اجتنب ما أوعد عليه النار إذا كان مؤمنا كفر الله عنه سيئاته ويدخله مدخلا كريما. والكبائر السبع الموجبات قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وآكل مال اليتيم، والفرار من الزحف. بمناسبة الآية الكريمة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. نريد نطرح موضوعين بسرعة بواسطة بعض الأحاديث الشريفة الواردة ذيل الآية الكريمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تمنى شيئا هو لله تعالى رضا. فرد واحد يتمنى فعل الحرام، فرد واحد يتمنى فعل شيء فيه رضا لله عز وجل، مباح، مستحب وما أشبه. من تمنى شيئا هو لله تعالى رضا لم يخرج من الدنيا حتى يعطاه. الله ناطي ضمان، اذا التمني مالك متعلق بالشيء المرضي لله عز وجل فهذا الله يعطي لك. هسه الا اذا انت تسوي شيء اللي تسبب منع الله عن هذا الامر. اما القاعده الكليه هكذا. حديث اخر في الموضوع الثاني، روى ميسر ابن عبد العزيز وهو من الرواة الكبار جدا ومظلوم كبقية المظلومين، قال الإمام الصادق لي عليه الصلاة والسلام: يا ميسر ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. لا تقول الله خلق الخلق وقسم الأرزاق وانتهى كل شيء أبدا. ادعو، الدعاء مفتاح، مفتاح الحاجات. ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بالمسألة. يعني ربما الله يريد يعطيك شيء ما يعطيك إلا بعد أن تسأله. شوفوا إخواني، إحنا مسألة مهمة أرجوكم التنبه لها. هذه الخصلة حتى في البشر مذمومة عيب. يعني فرد واحد يقول للثاني قدم لي هذا الكتاب، يقول أول مرة لازم تسألني تترجى من عندي، ثاني مرة أقدم لك. هذه الصفة مذمومة في الإنسان، فكيف هذه الصفة يريدونها لله عز وجل؟ الجواب واضح بعد التأمل. سؤالك عن الله عز وجل، اتصالك به، اشتغالك به، واشتغالك بالله تكامل لك. الله يريدك تتكامل، بس احنا مو اوادم حتى نتكامل من كيفنا بتفكيرنا بذواتنا، فيخلون أمامنا أساليب حتى عبر هذه الأساليب نتكامل. الشخص إذا ما عنده حاجة ما يروح يم الله، لازم تكون له حاجة حتى يروح يم الله. إذا صارت عنده مشكلة فأصلا يتلف كتاب مفاتيح الجنان من كثرة ما يقربي. أما إذا ما تصير عندي مشكلة في سنة سنتين ثلاث سنوات، فوجب من الغبار يقع على مفاتيح الجنان. حتى في السنة الواحدة مرة واحدة ما يفتح مفاتيح الجنان، الله شي يسوي؟ الله يخلي أمام أساليب حتى إذا هذن الأساليب يجر للتكامل. عينا مثل الطفل والهدايا، عينا مثل الكبار والجوائز. إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بالمسألة. ولو أن عبدا سد فاه، يعني فما، ولم يسأل لم يعطى شيئا، يعني شيئا زائدا عن الرزق المقرر له. فسل تعطى، اسأل من الله الله يعطيك. كأنه ميسر يقول: يا إمامي أنا سألت كم مرة والله ما أعطاني. الإمام يراعي مشاعر، بينا فيما سبق كرارا ومرارا أن المعصوم صلوات الله عليه يراعي مشاعر الناس. فالإمام ما قال بالصراحة ما كانت عندك شروط الدعاء ولهذا الله ما أعطاك. الامام يقول لك كرر. كرر يعني شنو؟ يعني كل ما تكرر اكثر في الشروط تتوفر عندك اكثر، بس ما يبين لي بصراحه. يا ميسر انه ليس من باب يقرع الا يوشك ان يفتح لصاحبه. اذا اكثرت قرع الباب فالباب ينفتح، مو لان الله القرع الاول لم يسمعه، لا، انت مو مؤدب بالاداب الحميده، انت ما تجمع في نفسك لا شروط الدعاء لا شروط الصلاه لا شروط اي شيء اسلامي، فبالتكرار تجمع الشروط. اذا الشروط تجمعت فالله يعطيك. يا ميسر إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. زين، هنا أنا أكون ملاحظة دقيقة، ليش يوشك؟ أنا أقرع الباب بتكرر فالشروط تجتمع بي فالله يستجيب الدعاء؟ لا، نتيجة البشر مو المخلوق اللي يجمع في ذاته كل شروط الشيء، فلازم يجي متأخر، إذا مو نصف ساعة ربع ساعة، إذا مو ربع ساعة 10 دقائق، إذا مو 10 دقائق 5 دقائق، ولكن 5 دقائق مغتفر. يكرر ما يجمع الشروط، أما يجمع الكثير من الشروط فالله هو يدري شنو خالق فيغفر له بعد ما يهتم. لهذا شوفوا يوشك يقترب أن يفتح الباب. روى ميسر قال لي الإمام الصادق: يا ميسر ادع ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بالمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى. يا ميسر إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. بالنسبة إليه يقول سووه، بالنسبة لنظيرك في الخلق يقول لا تسووه. شنو ذاك؟ أبغض عز وجل لخلقه المسألة. الله ما يريد إنسان يطلب من إنسان آخر شيئا. سبحان الله، حتى أكو في النصوص الدينية أنه عن العنوان لا تسأل. أنت ماخذ عنوان دار، موصل نفسك إلى قريب الدار، والمارد يروحون يجون، لا تسأل منهم. انت فرد شكل توكل على الله واسأل. حتى اكو في النصوص الدينية هسه نص مباشر او تطبيقا لهذه الوصية الإسلامية، تطبيق مرضي من قبلهم صلوات الله عليهم، انه هو راكب على الفرس صوت يقع من يده الى الارض وإنسان موجود يمنه ما يسأل منه، هو ينزل يشيل صوته ويرجع يركب، وعملية صعبة. يعني القضية حتى بالنسبة للسيارة صعبة، أنه أنا أنزل من السيارة أشيل فريد شيء ثم أصعد سيارة، هذا صعب. فكيف بالنسبة لراكب الفرس أو راكب الإبل؟ صعب ينزل وثم يصعد على موت صوت، هو فرد واحد دا يمشي خذله، وذاك الواحد هم حاضر مستعد. الله ما يريد هذا الشيء، ليش؟ لأن المؤمن له كرامة، المؤمن هو ما يعرف كرامته أو يعرف كرامته أما ما يعتني، أما الله يخلي إلى قوانين حتى بسبب هذه القوانين يحفظ كرامته. إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. أبغض عز وجل لخلقه المسألة وأحب لنفسه أن يسأل. دقق النظر شيء يدوخ الإنسان، وليس شيء أحب إليه من أن يسأل. أصلي صلاة الليل أو بدال ما أصلي صلاة الليل أخذ سبح بيدي وهالشكل أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أعطني دارا وسعة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أعطني زوجة مطيعة، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا أفضل صلاة الليل، هذا أفضل. إلا إذا يدمج هذا في صلاة الليل في الفواصل. شوفوا، وليس شيء أحب إليه من أن يسأل، فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله عز وجل من فضله. شوفوا هسه يجي بيان هالكلمة، الأرزاق مقسومة وخالصة منتهية، بس عند الله فضل زيادة على رزق المؤمن مقدر لي، فاسأل الله من ذلك الفاضل. شوفوا، ولا تسأل كل ذلك الفاضل لأن ما تتحمل، اسأل من ذلك الفاضل. فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله عز وجل من فضله. خلاصة القضية أنه الله خالق والبشر مخلوق، ومو كل شيء اللي يرهم البشر يرهم الله عز وجل. ربما صفة في البشر مذمومة أما في الله ممدوحة. البشر ما يريد فرد واحد يسأله، وكل ما يتكرر السؤال البشر يتنرفز أكثر. أما القضية الإلهية بالعكس، الله يريد الناس يسألوه، كل ما يتكرر السؤال حب الله للشخص يصير أكثر. هسه هنا أنا أكو فرد مسألة، وهي أنه خلوا قبل ما أبين هذه المسألة كجزء أبين قاعدة عامة. البشر مهما تسوي له، مهما تعلمه، مهما تربيه، مع ذلك يطبق مقاييس على الله عز وجل. شوفوا في البشر المقياس هكذا، إذا تسأل تاجر شيئا فبعد سنة متسأله، ليش؟ يقول عيب، أنا قبل سنة سألته، شلون هسه أسأله؟ نفس المقياس البشر يطبق على الله، يقول شلون يصير أنا أمس سألت من الله حوائج كثيرة، هالليلة هم أسأل منه حوائج كثيرة، شلون يصير؟ ما يصير. نفس الشيء أكو في مقياس آخر، البشر عادة يخجل يسأل شيء طفيف حتى يشوف هاتك لشخصيته. أنا أروح على تاجر أقول له تعال اشتري إبريق للحسينية، هذا عيب علي. أنا أروح عليه أقول له تعال اشتري حسينية كاملة، في الله هذا الشيء ما موجود. أكو حديث قدسي، يا موسى مضمونة أطلب مني حتى ملح الطعام. انت في المطبخ ودا تطبخ، فريد مرة تشوف ما عندك ملح في البيت، اول مرة اسأل من الله فتشوف في نفس اللحظة وبدون توقع ابنك اجي للدار تقول له روح جيب لي ملح. لا تقول امر طفيف. لا يناسب الله ان اسال منه ملح الطعام ولا يناسبني ان اسال من الله ملح الطعام. لا لا، المقاييس الإلهية تختلف عن المقاييس البشرية. لهذا هنا يقول فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله عز وجل من فضله ولو شسع نعل. الخيط اللي تشد على النعل حتى قدمك تستقر في النعل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه. أبغض لخلقه المسألة وأحب لنفسه أن يسأل، وليس شيء أحب إليه من أن يسأل. فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شسع نعل. روى الإمام قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله عز وجل قسم الأرزاق بين عباده وأفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد. فإن تروح على ذلك الفضل واعرف أنه كثير مهما دعوت ومهما الله أعطاك هذا الفضل لا ينتهي، واعرف أنه فضل، الفضل الزيادة، أي زيادة على قسمتك من الرزق. خب بالنسبة إلى هذا الفضل شنو أسوي؟ قال الله واسألوا الله من فضله إن الله قسم الأرزاق بين عباده وأفضل فضلا كثيرا لم يقسمه بين أحد. قال الله واسألوا الله من فضله. زين إخواني، أكو حديث آخر قبل تلاوة هذا الحديث الشريف أبين لكم قصة دينية تاريخية في التيه، تيه بني إسرائيل، في صحراء التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. هذول كانوا في ضيافة الله مباشرة، كل المخلوقات في ضيافة الله مباشرة، أما أكو مباشرة وأكو مباشرة. يعني الله يعطيني الخبز، أما من حيث الظاهر ابني يأخذ فلوس يروح للمحل يشتري خبز ويجيب، فكأنه الله لم يرزقني الخبز مباشرة. في النظر اللي مو كلش ذكي، في صحراء التيه 40 سنة بنو إسرائيل كانوا في ضيافة الله مباشرة، من السماء يجيهم رزقهم خلاص بدون واسطة، بدون أي نوع من أنواع الواسطة، فرزقهم يأتي مرة واحدة في اليوم، مو 3 وجبات ولا وجبتان، وجبة واحدة تكفيهم. هاي الوجبة متى تجي؟ تجي بين الطلوعين، بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس. إذا فرد واحد ذاك الوقت نايم وجبة ما تجي، خلي يروح يقدي من غيره. واليهودي الميزة البارزة، يا ميزة السمة البارزة فيها البخل وحب المال، فيهودي يجي يعطي رزق إلى غيره أو يقسم رزقه ويا غيره هذا محال، فهذا يبقى جايع أو يذل نفسه من هذا اليهودي ياخذ لقمة من ذاك اليهودي يأخذ نصف لقمة حتى يمشي. فخلوا بالكم. روى الحسين بن مسلم قال قلت للإمام الباقر عليه السلام جعلت فداك، إنهم يقولون الناس إن النوم بعد الفجر مكروه. هذا القسم صحيح، بس الدليل مو صحيح، لأن الأرزاق تقسم في ذلك الوقت. الأرزاق قسمت في ذاك الوقت، الأرزاق لا تقسم. فقال الأرزاق موظوفة مقسومة. منذ أمد الأرزاق قسمت وظفت، ولله عز وجل فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وذلك هو يا دليل، وذلك قوله واسألوا الله من فضله. ثم قال وذكر الله عز وجل بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. الضرب في الأرض أي المسافرة، أي المسافرة لأجل التجارة. الرزق مقسوم، مقسوم. الفاضل موجود، الفاضل تتمكن أن تسأل أي وقت تريد، ولكن بين الطلوعين إذا تسأل فالجواب يكون بشكل غريب، أما في غير هذا الوقت أنت وحظك شوف شنو يصير. هنا قبل أن أتلو الحديث مرة ثانية بشكل سريع للتأمل الأكثر، هنا أكو ملاحظة ما متأكد منها، ما متأكد منها، اسألوا المراجع الكرام شوفوا شنو يقولون، بس ملاحظة أبينها وتفكروا بها واسألوا حولها عن المراجع الكرام. الأرزاق مقسومة مو هالشكل. بنو إسرائيل في التيه في الصحراء ما كان عندهم رزق إلا مرة يوميا بين الطلوعين. إذا ينامون بين الطلوعين فالرزق ما يجي. فهل إن الله غضب عليهم بمقدار أنه قطع عنهم الرزق الذي لا يقطعه عن الكافر؟ الفاضل يمي، أما الرزق مقسوم. اليهودي اللي كان ينام بين الطلوعين ما كان يشوف فضل الله في الرزق، أما كان يشوف قسمة الله في الرزق، ما كان يشوف قسمة الله في الرزق. فهذا إشقد كان مجرم، إشقد كان مؤذي موسى وهارون على نبينا وآله عليهم الصلاة والسلام، اللي الله أصلا يريد يدمره، بس أدنى عذر المسكين سهران بالليل نايم بين الطلوعين، الله يقول هسه أشويك شوي. يعني القضية هالشكل. إذا هالشكل فصدق اليهود يعني وضعهم غريب وعجيب. هسه هنا أكو ملاحظة أخرى تزيد الملاحظة سوءا. اليهود ذاك الوقت كانوا يشكلون المؤمنين والمؤمنات. ذاك الوقت بنو إسرائيل يعني المؤمنون المؤمنات، ومنهم المتقون الورعون، ومنهم أولياء الله. إذا هذول دونين إلى هالدرجة اللي في زمن إيمانهم الله الشكل يتعامل وياهم، ففي زمن كفرهم اللي في هذا الزمان الله شلون يتعامل وياهم؟ الكفر المضاعف ثلاث مرات، كفر لأنهم لم يؤمنوا بعيسى المسيح على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، كفر ثاني لأنهم لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وكفر ثالث بأنهم لم يؤمنوا بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والأئمة. اليهودي في وقت إيمان الله يضغط عليه الشكل الضغط، ففي وقت كفر المضاعف شلون يكون وضعه؟ هذا الوضع اللي تشوفوه، ما أدري مدققين النظر أو لا. اليهودي أعطى كل شيئه للولايات الأمريكية المتحدة، وأكثر من 50 سنة الولايات الأمريكية المتحدة لم تهيئ لليهودي حتى وطن صغير آمن. الأمريكيين قضوا على الهنود الحمر، مو هالشكل في أمريكا، الاستعمار قضى على الهنود الحمر في أمريكا، الاستعمار ما يتمكن يقضي على الفلسطينيين، أو على الأقل يبعدهم عن منطقتهم، يوزعهم في البلاد يتمكن، بس الله ما يريد. اليهودي لازم يكون معذب، يتصل بكل نوع من أنواع الاستعمار ويتذلل لكل نوع من أنواع الاستعمار، يعطي كل للاستعمار، لأمريكا، لبريطانيا، لروسيا، لفرنسا، لأي استعمار وجد في زمانه. والاستعمار إلى الآن وبعد أكثر من 50 سنة لم يهيئ لليهودي وطن صغير آمن، ويوم على يوم هو الاستعمار يقول لازم هذا الشريك اللي اتعادي ويعاديك، لازم هذا الشريك يكون معك، اصلا لازم يكون في حضنك. هذا مو تعذيب؟ وحسب ما يبدو الى يوم القيامه ما يكون لهم وطن امن، لا وطن كبير ولا امن. هذا الشيء الموجود يكون لهم، ويوم على يوم هم يصير أتعس. كيف أنه أخذ من الاستعمار القنابل الذرية وما أشبه، مو هالشكل؟ هسه إيران دا تسوي قنبلة ذرية، هسه تقول ما أريد قنبلة ذرية، فتلك كذبة سياسية لا بد منها. إيران تسعى حول القنبلة الذرية، مصر اللي مجاورة هم تسعى حول القنبلة الذرية، يعني يوم على يوم هذا وطنهم بيصير أتعس. رادوا يكبروا في 67، هاي يريدون الاستعماريون يصغروا، رادوا يسووا آمن، هيدا يصير غير مأمون أكثر، إلى درجة أنه المجتمع الدولي قرر الدولة الفلسطينية في نفس المكان، يعني لازم هذا عدوك يكون يمك. خلص. روى الحسين بن مسلم قال: قلت للإمام الباقر عليه السلام جعلت فداك، إنهم يقولون إن النوم بعد الفجر مكروه لأن الأرزاق تقسم في ذلك الوقت، فقال: الأرزاق موظوفة مقسومة، ولله فضل يقسمه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وذلك قوله تعالى: واسأل الله من فضله. ثم قال: وذكر الله عز وجل بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض. بمناسبة الآية الكريمة، وهذه هي المرحلة الثانية التي أشرنا إليها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلص، ما أوعد الله عليه النار هم ارتفع. خلص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. زين. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سئل هل تدخل الكبائر في مشية الله عز وجل؟ يعني الله يشاء أن يغفر كل شيء ما دون الشرك؟ قال نعم. أصول الدين إذا كانت ثابتة بعد كل شيء مو مهم. ذلك إليه الغفران إلى الله، ذلك إليه عز وجل، إن شاء عذب عليها على الذنوب وإن شاء عفا عنها. وأقول لكم بصراحة أنه عندما يقول إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا عنها حتى الناس لا يتجرؤون على الذنب، وإلا يعفو. إذا أصول الدين صحيحة الله يعفو. أتعس إنسان في التاريخ الإنساني الطويل يغفر لمن تحت يده ذنوبه إذا كان يمشي عدل في الأمور المسلمة. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل تدخل الكبائر في مشية الله عز وجل؟ فقال نعم، ذلك إليه عز وجل، إن شاء عذب عليها وإن شاء عفى عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا.